بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على الحق وعلى لا إله إلا الله إلى أن نلقاه. معلوم إخوتي الكرام أن من أخطر الأمور التي ينبغي على العبد أن يحرص عليها غاية الحرص، ألا وهي اللسان، خطورة الكلمة، فإن هناك من الكلمات ما ترفع صاحبها درجات في الجنات عند رب الأرض والسماوات، وهناك من الكلمات ما تردي بصاحبها إلى جهنم أجارنا الله وإياكم منها. نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إن العبد ليتكلم الكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا ترفعه عند الله درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم. هكذا هي الكلمة التي لا يهتم بها صاحبها، أهي مما يرضاه الله عز وجل أو مما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ فاللسان أمر خطير، من ثبته على الحق وراجع ما يقول بلسانه كان ذلك سبب نجاته، ومن تساهل باللسان في كل ما يقوله ولا يحسب حساب كلماته قد يكون لسانه هو سبب هلاكه. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع للسان، فتقول هذه الأعضاء تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقبنا وإن اعوججت اعوججنا. فمن أمسك عليه لسانه إلا فيما يرضي الله عز وجل كان ذلك من الناجين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما سأله: من نجاة يا رسول الله؟ من نجاة يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد عليه أن يمسك لسانه فلا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، كما في الحديث المشهور حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من أمور الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان هو من أعظم الأسباب التي توردك في نار جهنم أجارنا الله وإياك منها. فعلى العبد أن يحرص ألا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، فكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة تهوي بهذا العبد في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، فكيف بمن لا يحسب حساب كلماته، يتكلم فيما يغضب الله عز وجل بشتى أنواع المعاصي وشتى أنواع الذنوب. العبد يجب عليه أن يعلم أنه محاسب فيما يقول، وأنه مكتوب عليه كل الكلمات التي يتلفظ بها. قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة ترقبه، وملائكة تحسب كلماته، وملائكة تكتب ما يتلفظ به، يجده في صحيفته يوم القيامة. فانظر واحسب حساب ما تجده في صحيفتك أيها العبد. نبينا صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد الجنة أيها العبد المؤمن فاضمن ما بين لحييك وهو لسانك، وما بين رجليك وهو فرجك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، أي لسانه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، أي فرجه، معاصي الشهوات، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ولهذا فإن السلف الصالح وأئمة الإسلام علموا خطورة الكلمة، فهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ما شيء أحق بطول سجن من لسان، ما شيء أحق بطول سجن من اللسان. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما روى ذلك الأوزاعي ومكحول أنه كان يقول رحمه الله تعالى: فإن من أكثر ذكر الموت هانت عليه الدنيا، من أكثر ذكر الموت هانت عليه الدنيا، ومن عد كلامه من عمله فإن كلامه أو لم يتكلم إلا فيما ينفعه. وهذه قاعدة مهمة فيما يتكلم به العبد، اعلم أن كلامك كعملك أنت محاسب عليه، فمن عد كلامه من عمله، إن ذلك أدرك خطورة هذا الأمر، فلم يتكلم إلا فيما ينفعه يوم القيامة، ولم يتكلم إلا فيما يرضي الله عز وجل. فعلى العبد إن لم يكن في كلامه منفعة له في دينه وفي دنياه، في دنياه وآخرته، فإنه يلزم الصمت ولا يتكلم إلا فيما يرضي الله عز وجل. فمن صمت نجا. وإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فالسلامة السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. فكم هلك إنسان بمجرد كلمة لم يحسب لها حساب، فإذا هو يوم القيامة كلماته أمامه في صحائف سجلاته، تلك الكلمات التي كانت سببا لغضب الله عز وجل وهو لم يحسب لها حسابا. انظروا إلى هذا الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواه أبو داود وغيره، أن رجلان من بني إسرائيل أحدهما عاصٍ وعلى العصيان، والآخر مجتهد في طاعة الله عز وجل. فجاء هذا المجتهد إلى هذا الرجل وهو على عصيانه، فنهاه عن هذه المعصية وذكره بالله عز وجل. ثم ذهب هذا الرجل المجتهد ورجع مرة أخرى، فإذا هذا الرجل لا زال مقيما على معاصيه، فقال له ونصحه مرة أخرى، ثم قال هذا الرجل العاصي: ما لك ومالي، دعني وربي. فغضب هذا الرجل المجتهد فقال والله إن رأى عناده فقال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقبض الله عز وجل أرواحهما، أرواح روح ذلك العاصي وروح ذلك المجتهد في طاعة الله عز وجل. فقال الله عز وجل لهذا المجتهد: من ذا الذي يتألى علي، أي من الذي يحلف علي ألا أفعل وألا أغفر، من ذا الذي يتألى علي؟ ثم أشهد الملائكة أني قد غفرت لهذا العاصي وأن أدخل هذا الجهنم. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لقد قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. انظر إلى هذه الكلمة كيف كانت سببا في دخوله النار، قال كلمة واحدة وهو مجتهد في طاعة الله مقابلة هذا العاصي، قال له والله لا يغفر الله لك. وهذا دليل على دخول الغرور في قلبه والعجب بعمله، وأنه هو المستحق للمغفرة وأن غيره ليس مستحقا للمغفرة. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ أشهدكم أني قد غفرت لفلان. ثم أمر به في الجنة وأدخل هذا المجتهد إلى جهنم وقال خذوه إلى النار. فهكذا خطورة اللسان، فعلى العبد أن لا يقول إلا بعلم، وأن لا يتكلم إلا فيما يرضي الله عز وجل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واللسان أيها الكرام يتلفظ بألفاظ مما يسمى المناهي اللفظية، أو معاصي اللسان، أو معاصي الألفاظ، أو الألفاظ الخاطئة، أنواعها كثيرة وصورها متعددة، أخطرها وأعظمها ما يكون بذلك شركا بالله عز وجل، سواء كان من باب الشرك الأكبر أو كان من باب الشرك الأصغر. فلا تقول بلسانك إلا ما كان على التوحيد، ولا تتلفظ إلا بالألفاظ الشرعية، لا تسأل إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تلجأ إلا إلى الله، ولا تستغث ولا تستعن إلا بالله عز وجل. ومن حلف فليحلف بالله، لا تحلف بالعرض ولا بالآباء ولا بالأمهات ولا بالأولياء ولا بالنبي ولا بملك مقرب ولا نبي مرسل. من حلف فليحلف بالله، فإن من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذه اللفظة نسمعها من كثير من الناس: إذا حلف وعرضي وشرفي وبالأمانة، أو يحلف بمن يعتقد فيه من الأولياء. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق لا يجوز الحلف به، وهو الذي نهانا عن ذلك، فكيف بمن دونه من الخلق؟ فالحلف عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. قل ما شاء الله ثم شئت، هذه شرك الألفاظ. لولا الله ثم فلان، إذا كان سببا حقيقيا مع اعتقاد كونه سببا. وهكذا من الألفاظ التي قد تدخل في باب الشرك وقد توصل العبد إلى الشرك الأكبر. ومعلوم أن الشرك الأكبر من وقع فيه فإنه إذا مات عليه غير تائب منه فقد حبط عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه خطورة الشرك الأكبر. وإياكم وبدع اللسان والألفاظ البدعية في كثير من الأمور التي هي مما يخالف عقيدة أهل السنة، مما يتلفظ به. وهذا كثير إما يكون من البدع والمحدثات من الألفاظ مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار مبتدعة، أذكار جماعية، صراخ وصياح في المساجد مع الطبول والدفوف مما نراه في بعض البلدان، كل هذا داخل في الابتداع في الدين، بل يخالطه الشرك بالله عز وجل. ومنه كذلك ما يكون على سبل الخوارج الذين يطعنون في ولاة الأمر ويستغلون المنابر والمجالس للطعن في ولي الأمر، فإن هذا من علامات الابتداع. الواجب وهو مذهب أهل السنة والجماعة الدعاء لولي الأمر بالمعروف. قال الفضيل رضي رحمه الله تعالى: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. قيل له: فسر لنا ذلك. قال: إذا صلح صلح العباد والبلاد، وإذا فسد فسد البلاد والعباد. ولذلك قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على ولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة. وأما معاصي اللسان من الكبائر والصغائر فهذه أنواع كثيرة ومتعددة، ومن أكثرها وأعظمها ظهورا وانتشارا في المجالس الغيبة، وما أدراك ما الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. حين تجلس: فلان فيه، وفلان قال، وفلان فعل، ويبدأ أو تبدأ المجالس مع الغيبة يختلط فيها الاستهزاء والسخرية والضحك، فهذا كله من أكل لحوم هؤلاء المسلمين وعدم الخوف من الله عز وجل حين قاموا من هذه المجالس التي ستكون عليهم يوم القيامة، كما جاء في الحديث: تكون عليهم حسرة وترة يوم القيامة. يتحسرون على هذه المجالس، يتحسرون على هذا الكلام الذي تلفظوا به، لأنه كله مكتوب عند الله عز وجل. ومن المعاصي كذلك خطورة اللسان بالألفاظ، النميمة، وما أدراك ما النميمة. نميمة القالة بين الناس، نميمة التي تفرق بين الأحبة، تفرق بين الإخوة، تفرق بين الأقارب، تفرق بين الزوجين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، قتات النمام الذي ينقل الكلام من هنا إلى هنا ومن هذا إلى هذا، فلان قال فيك كذا وفلان قال فيك كذا، فيبدأ يحصل النزاع ويبدأ يحصل الشقاق ويبدأ يحصل التفرق، كله بسبب هذا اللسان، بسبب هذا الرجل الذي لم يتق الله سبحانه وتعالى بكلامه، ولم يتق الله عز وجل فيما ينطق به. فإن على العبد أن يجتنب هذه المعاصي كلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا يغتب بعضكم بعضا، أي ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اتقوا الله إن الله تواب رحيم. فعلى العباد أن يحذروا غاية الحذر من خطورة هذا اللسان، وأن يجعلوه سببا لهم في دخول الجنان، وأن لا يجعلوه سببا لهم في سلوك النيران. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وأجارنا الله وإياكم من النيران، ونسأل الله عز وجل أن يجعل كلامنا في طاعته، وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.